في مسلم وانحسر ضعها بين قوسين. الرواية في مسلم لفظها وانحسر الإزار، واضح؟ وانحسر الإزار، وما في أشكال الرواية هكذا، وانحسر الإزار، البحث بكلمة انحسر الإزار. إذن فاعل انحسر ما هو؟ الإزار، هو الذي انحسر لما سيأتي. أي بغير اختياره، نكمل كلام من؟ كلام الزركشي. أي بغير اختياره لضرورة الإجراء. من الجري السرعة، واضح؟ وحينئذ في دلالة في دلالته، لأن هذا الزركشي يعلق على البخاري، هذا كتاب إنما هو تعليق أيضا على البخاري، وحينئذ في دلالته على ما أراد نظر. إذن ما أراده الإمام البخاري هنا فيه نظر، لماذا؟ لأنه ما حسره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب ماذا؟ ما بينا، وضح لكم؟ الإزار هو الذي انحسر. نكمل كلامه.
وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلحق من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه، ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق.
قلت وتعقب العين كلام الحافظ هذا، وتعقب العين كلام الحافظ، كلام الحافظ هذا في إرشاد الساري في المجلد الثالث في 1300، واضح؟ في عمدة القارئ، اكتبوا في عمدة القارئ، نعم، في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 1300، في عمدة القارئ أرض المقدم، القلم الرصاص، في عمدة القارئ، فقال المجلد الثالث في 1300، فقال اللائق بحاله الكريمة اللائق بحاله الكريمة الظاهر من كثرة الكتب المفتوحة أمامي كنت أنقل اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب كشف فخذه قصدا. اللائق بحاله يعني بحال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسب كشف فخذه قصدا، يعني لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعمد كشف الفخذ وهو القائل الفخذ عورة، واضح لكم؟ كشف فخذه قصدا مع ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فلا ينسب هذا إليه، إنما كان عن غير قصد، واضح لكم؟ إلى قوله، فيحتمل أن أنسا لما رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوفا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كشفه، عرفتم؟ فأسند الفعل إليه، وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام، لم يكن ذلك إلا من أجل ماذا؟ من أجل الزحام أو من قوة الجري، يعني الذي جعل ذلك الذي جعل الإزار يرتفع وينكشف ما هو؟ شدة الزحام والحرب والجري، وكلكم يعلم بأن الإنسان لا يشعر، أليس كذلك؟ لما يدخل في مصارع مع غيره قد ينكشف الفخذ من شدة الحرب ومن شدة الجري ومن شدة. فأسند أنس هذا الفعل له، فأسند الفعل إليه، قلنا وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الجري. ونقل هذا القسطلاني عن العيني وكأنه ارتضاه، وكأنه ارتضاه كما في إرشاد الساري في المجلد الثاني في 32. وكذلك صاحب كوثر المعاني في المجلد السادس في 28 و400، كذلك نقل هذا وسكت عليه كأنه ارتضى. فإذا هذا الحديث البحث فيه يبقى من جهة إثبات ماذا؟ هل حسر أو حسر؟ وهذه اللفظة تحتاج إلى إثبات حتى ماذا؟ يثبت الحكم. وهذا محتمل وهذا محتمل، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا الاستدلال فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. قال
وقد وافق مسلما على روايته بلفظ من حسر أحمد بن حنبل عن ابن علي.
قال وقد وافق مسلما رواية وقد وافق مسلما على روايته بلفظ من حسر أحمد بن حنبل عن ابن علي، يعني أحمد بن حنبل وافق الإمام مسلم كما في المسند برقم 31 و911 ألف. إذن هذا يقوي على أن الانحسار لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يؤيد.
وكذا رواه الطبراني عن محبوب شيخ البخاري،
كذلك أيضا رواه الطبراني. قال
ورواه إسماعيل عن القاسم بن زكريا عن محبوب المذكور ولفظه، فأدرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر إذ خر الإزار.
قال إذ خر الإزار، وهذا يدل على أنه ليس به إرادته صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من شدة الزحام ومن شدة ما هو فيه صلى الله عليه وسلم.
قال إسماعيل هكذا وقع عندي خر بالخاء المرجمة والراء، فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به،
على ما ترجم به أي الإمام البخاري. فإن كان هذا اللفظ محفوظ إذن استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث فيه نظر وليس في محله. لماذا؟ لأنه خر من غير أن يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم الكشف، وقد تخرج العورة من غير تعمد، وهذا لا يدل على الجواز، واضح لكم؟ لكن سيبقى تعليل سيذكره.
وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة انتهى.
إن كانت الرواية التي عند الإمام البخاري فحسر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فلا شك أن هذه دالة على أن الفخذ ليس بعورة. لماذا؟ لأنه هو الذي قام بفعل الحسر، وضح لكم؟ لكن أيضا هذا لا يخلو من مقال،
وهذا مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما قدمنا، أي كشف الإزار عن فخذه،
أي كشف
الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك،
يعني كشف حتى يتمكن من مركوبه.
قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد،
انتبهوا إلى كلام القرطبي فهو كلام طيب.
قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرد وما معه.
انتبهوا إلى كلام القرطبي، كلام دقيق أصولي. القرطبي يقول حديث أنس وما معه من الروايات التي ذكرها كل هذه الروايات يدخل احتمال، وهي كما يقول الأصوليون واقعة عين لا عموم لها، لهذا قال هي قضايا معينة واقعة عين لا عموم لها. لماذا؟ لأنها وردت في أوقات مخصوصة ولم يكن هذا ديدا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الروايات يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به فيجوز له ما لا يجوز لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الأمة أن يتزوج الرجل بأكثر من 4 نسوة، وكم تزوج هو صلى الله عليه وسلم؟ 9 من النسوة. فدل هذا على أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره، لأن هذا كيف نقول نحن يتطرق الاحتمال إذا وجدنا النصوص قوية في تحريم أمر ولا يدخل أي احتمال. أما النصوص الأخرى التي ذكرت في نسخ هذا النص الغالب أنه يتطرق إليه احتمال، كما في حديث قضاء الحاجة في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا لمن كان في المدينة ومن كان في حكمه، لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط. أما ابن عمر يقول رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة. هذا الحديث ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن هذا الحديث يحتمل أنه كان على الأصل من الجواز ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم الذهب والصحابة ثم نهاهم، ولا يستدل المستدل على أن يجوز الرجل أن يلبس خاتم الذهب. فحديث ابن عمر في قضاء الحاجة في استدباره للقبلة ليس فيه دليل، لأن هذا الحديث فعل ويدخله احتمالات كثيرة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم القولي لا يدخل احتمال، لهذا قالوا إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول، لأن القول لا احتمال فيه. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها أو تدخل الاحتمالات، كذلك إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر لا شك، لأن الحاضر هو أقوى من جهة أن الإباحة قد تكون على الأصل. الأصل في نكاح النسوة أكثر من 4 مباح ومنهي، الأصل في لبس خاتم الذهب للرجال الجواز ثم حرم وعلى ذلك نقص. أما هنا الاستدلال بهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في كشف الفخذ فلا شك أن هذه الأحاديث ليس فيها دليل إلا حديث من؟ حديث أنس إن سلمنا باللفظة أولا، وكذلك حديث من؟ حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وكاشف عن فخذه. أما بقية الأحاديث فلا شك أنها مردودة لما ذكرنا. لماذا؟ حديث أنس بينا لكم الاحتمالات التي فيه وبينا ما فيه حسر أو حسر على اختلاف اللفظة، وحديث أبي موسى إنما هو في الركبة والبحث في الفخذ فلا يصلح به الاستدلال، وحديث زيد بينا أنه لم يكن كاشف عن فخذه لأنه لا دليل على الكشف، ووقوع الفخذ إنما كان كما بينا في رواية أبي داود عن ماذا؟ عن ماذا؟ بثقل الوحي. إذن لم يبقى إلا حديث عائشة هو الذي فيه دلالة صريحة واضحة في كشفه للفخذ. أما الأحاديث الأخرى فكل هذه الأحاديث فيها مقال. حديث عائشة هذا لا شك أنه يتطرق إليه احتمال الخصوصية، يتطرق إليه احتمال أمور أخرى، أليس كذلك؟ لأن حديث جرهد واضح الفخذ عورة نص في المسألة، وسنبين ماذا نفعل في هذه الأدلة. وكلام القرطبي قال أو البقاء على أصل الإباحة، هل يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم كان على أصل الإباحة كاشف عن فخذه؟ نعم، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي وبين له أن الفخذ عورة كما في خاتم الذهب وكما في الأمور الأخرى. وحديث جرهد لا شك أنه لا يتطرق إليه الاحتمال، فلا يقدم ما يتطرق فيه الاحتمال على ما لا يتطرق فيه الاحتمال، بل العكس هو الصواب. الحديث الذي لا يتطرق إليه الاحتمال أقوى في الدلالة فيبقى هو الأحوط كما قال البخاري، لهذا الإمام البخاري قال وحديث جرهد أحوط
فينبغي الأخذ به أو يجب الأخذ به. فضح لكم؟ أما حديث أناس وحديث عائشة والحديث كلها يدخل فيها الاحتمال، وسنبين هذه المسألة بالتفصيل،
لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام.
نعم، يتضمن إعطاء حكم كلي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الفخذ عورة، أليس هذا الحكم عام للأمة؟ الجواب بلى. ولما يكشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدل على أنه يريد أن يعطي حكم للأمة؟ يحتمل نعم يحتمل لا، أليس كذلك؟ فهذا عام للأمة، إنما ذاك قد يكون له، أو قد يكون لأمور وجدت جعلته يفعل ذلك. واضح لكم؟ إذن هذا هو كلام القرطبي وهو كلام قيم.
ولعل هذا هو،
قال فكان العمل به أولى. لا شك حديث جرهد ومن كان معه لا شك في أن الحديث به العمل به أولى.
ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أكبر. قال النووي ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة.
انتبه، أكثر أهل العلم قالوا إن الفخذ عورة، أكثر أهل العلم، إلا عمن؟
وعن أحمد ومالك في رواية العورة الخبل والدبر فقط.
الإمام أحمد في رواية عن ومالك قالوا العورة هي القبل والدبر فقط، أما الأمور الأخرى قالوا لا ليس بعورة، سنبين هذا.
وبه قال أهل الظاهر
ومنهم بن حزم. وشن بن حزم شن على المخالفين وأتى بأدلة أراد أن يثبت أن الفخذ ليس بعورة، ومنها كما سنبين الحديث الوارد في تسلسل الرواة في ضرب الفخذ، فقال كيف يجوز أن تضرب العورة؟ إذا كانت عورة ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب فخذ الصحابي، وما جاز للصحابي أن يضرب فخذ التابعي، وما جاز للتابعي أن يضرب فخذ تابع التابعي، هذا يدل على أنه ليس بعورة، أليس كذلك؟ قال لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يضرب على دبر الرجل، وهذا لا يجوز محرم، فدل هذا على أن الفخذ خارج. سنبين هذا الاستدلال وما فيه من ضعف.
وبه قال ابن الظاهر وابن جرير والمستقري. قلت في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.
يعني في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، لأن ابن جرير يذهب إلى أن الفخذ عورة، لأنه رد على المخالفين في ذلك.
ومن محتجوا به قول أنس في هذا الحديث وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن المس كان بدون حائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز.
وهذا أيضا ليس فيه دليل، لماذا؟ لأن عدم الحائل ماذا؟ لأن ليس فيه دليل على عدم الحائل، والأصل الحائل كما ذكرنا، وضح لكم؟ والأصل هو الحائل، وعدم ذكر الشيء لا يستلزم عدمه، عدم ذكر الشيء كلها قواعد أصولية لا يستلزم عدم وجود ذلك الشيء، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين.
وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم، يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك.
حتى الذين استدلوا بأن الإزار انكشف من غير قصد منه صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا نحن نرد عليكم ونقول إن الفخذ ليس بعورة، حتى على استدلالكم كيف؟ قالوا أليس هذا استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالوا خذوا إذا ما نقول،
لأنه أنجاز وقوله من غير قصد، لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم.
قالوا لو كانت كشفت فرضنا من غير قصد، لكن استمر ذلك حتى أنس رأى الفخذ. ولو كانت الفخذ ليست بعورة، لو كانت الفخذ عورة ما أقر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل، بل لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة بعد هذه القصة، أليس كذلك؟ هذا هو استدلاله، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الفخذ عورة، ولا يلزم أن يكون الحكم في نفس الوقت، لأن هذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يستدل، بل هو تأخير البيان إلى وقت الحاجة. واضح؟ أن هنا الحاجة ليست قائمة في كشف فخذ أو ليس كشف فخذ، إنما هنا في وقت حرب، وهذا يجوز الإنسان في الحاجة عند الحرب أن يكشف عن فخذه إذا احتاج، لأن هذه عورة مخففة، فلا يحتاج البيان إلى ذلك. لكن لما جاء وقت البيان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة. واضح لكم؟ وهذا يدخل تحت قاعدة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وليس في باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال:
ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا.
قال: لو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار، لماذا؟ لأنه في كشفه صلى الله عليه وسلم هنا للفخذ باختيار أو بغير اختيار، هنا بغير اختياره، ففيه بيان تشريع من قال بأن الفخذ ليس بعورة. واضح لكم؟ ففيه بيان تشريع بأن من خرج فخذه غير مختار لا بأس. عرفتم؟ لأنه ماذا قال هنا؟ ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار، ما معنى ذلك؟ يعني هذا الحديث فيه دليل وتشريع أنه يجوز للإنسان أن يكشف عن فخذه إذا كان غير مختار. ما معنى غير مختار؟ يعني رغما عن أنفه لحرج بأمور أخرى، فهذا فيه دليل على كشف العورة لغير المختار. ما معنى المختار؟ يعني غير المريد لكشفها، إنما انكشفت عن غير قصد أو لحاجة، وهذا لا شك فيه أيضا أنه ظاهر. لكن قال الحافظ:
لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة.
بينت لكم بأنه لا يحتاج، لا يحتاج البيان. لماذا؟ لأن البيان قد حصل.
وسياقه عند أبي عوان والجوزقي من طريق عبد الوارث بن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمستخذن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذيه،
وإني لأرى بياض فخذيه. قلت: ولا شك من نظر في هذه الأدلة قال إن الفخذ عورة، لا شك من نظر في هذه الأدلة وأراد أن يرجح فإنه سيقول ماذا؟ إن الفخذ عورة لصراحة الدليل، لصراحة الدليل وعدم الاحتمال بخلاف الأدلة المبيحة، فإن فيها احتمالات كثيرة كما قال القرطبي، أليس كذلك؟ ويقال أيضا لمن قال إن العورة هي القبل والدبر، يقال له ماذا؟ حدد لنا إلى أي حد، لأن هذا مما لا يحد. ماذا تعني بالدبر؟ فقط الدبر؟ أما الإليتين ليست بعورة؟ ماذا تقصد؟ حدد لنا حتى نعرف. وإنه لا شك أن هناك تحديد. وماذا تقصد بالقبل؟ الذكر والخصيتين فقط، ثم ما عدا ذلك يجوز؟ ما يستطيع. فإن قال ذلك فيعني ذلك أن ما يلبس هذا في السباحة الآن يجوز ولا يقول به كما تعلمون أحد، أليس كذلك؟ ما يستطيع أن يحدد، هل يستطيع؟ ما يستطيع، سيقع في محظور لا يستطيع أن ينفك منه. فابن حزم لما ألزمهم سيقع هو في إلزامات أيضا لا ينفك منه. حدد له، سيقول الفخذ وسيقول القبل والدبر، ونقول ما عدا ذلك. فإذا إذا غطى بخرقة الدبر وغطى الفر دل ذلك على أنه يجوز أن يكشف ما عدا، وهذا فيه ما فيه كما تعلمون. قلنا لا حد له ولا يتصور لأنه بهذا القول تخرج الإليتان. ولهذا قال الشوكاني في النيل، ولهذا قال الشوكاني في النيل في المجلد الثاني في 74: والحق أن الفخذ من العورة. ثم نقل كلام القرطبي ثم قال: على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه، يعني طرف الفخذ حتى تجتمع الأدلة قد يتسامح في كشفه، لا سيما في مواطن الحرب، لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام. وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل، وقال عن حديث عائشة في استئذان أبي بكر، حديث عائشة الذي ذكرناه، قال: هو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة، يعني حديث عائشة، لأن حديث عائشة هو الذي فيه الصراحة، أما الأحاديث الأخرى فبينا لكم فيها ما فيها، واضح لكم؟ لهذا الشوكاني الآن أراد أن يبين الأحاديث المتقدمة. الأول يعني من الأدلة على ذلك ما قدمنا من أنها حكاية فعل، يعني هذا مجرد فعل، واعتلموا بأن الفعل إذا عارض القول قدم القول. الثاني أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال، الصحيحة العامة لجميع الرجال في أن الفخذ عورة. الثالث التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها ما بين الفخذ أو ماذا؟ والساق، كما تذكر تردد والساق ليس بعورة إجماعا، ليس كذلك؟ بإجماع العلماء أن الساق وهو ما تحت الركبة ليس بعورة بإجماع العلماء، وضح لكم؟ لكن بينا أن رواية أحمد صرحت، وضح لكم؟ رواية أحمد صرحت بأن الفخذ هو المراد في الحديث لا الساق. الرابع غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم يظهر فيها دليل التأسي به في مثل ذلك، يعني ما ظهر دليل الحث على كشف الفخذ حتى يقال أن هذا دليل فيه التأسي. هذا مثل كلام الإمام الشوكاني، قال: لأنها لم يظهر فيها دليل التأسي به في مثل ذلك، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. الواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. انتهى كلام الإمام الشوكاني. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان. واضح؟ ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، ما ذكره غيرهم أيضا، أن العورة عورتان مخففة ومغلظة. وبهذا تعلم بأن هذا التفصيل فيه دقة. إذا قلنا هناك عورة مخففة وعورة مغلظة، علمنا بأن عورة الفخذ أخف من عورة ماذا؟ القبل والدبر. فقال: فالمغلظة السوءتان، والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين، لكونهما عورة. واضح كلام ابن القيم؟ يعني يقول لا يتنافى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفخذ عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. وبهذا تجتمع النصوص، أليس كذلك؟ العورة المخففة يجوز أن يكشف الإنسان إذا احتاج، ولكن رغم ذلك ما ينظر إليها. راجع عون المعبود في المجلد 11 في 36. قلت: إن قصد ابن القيم، إن قصد ابن القيم رحمه الله الكشف للحاجة كما مر فصحيح، وإن قصد على سبيل الإطلاق فلا. وضح لكم؟ إن قصد في قوله فلا تعارض في مسألة الكشف على الإطلاق فهذا غير صحيح، وإن قصد وهو الظاهر أنها للحاجة فلا شك في صحة هذا القول. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في 86 و200: وهذه نصوص في 86 و200: وهذه نصوص يتعين تقديمها، يعني أحاديث الفخذ عورة. واضح لكم؟ يعني يتعين تقديم هذه النصوص، والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة، والمغلظة هي الفرجان. واضح لكم؟ إذن الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه هذا يدل على أنها عورة لكنها مخففة، إلى آخر كلامه. وقال الألباني في تمام المنة في 59 و100: مرجحا قول الجمهور، قال: وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا. هذا هو عمل المسلمين، جرى عليها عمل المسلمين سلفا وخلفا، بحيث لا نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم. تجد الكفار ما شاء الله يجلسوا على البحر ما في إشكال يكشفوا عن الفخذين، بل هذا عند النساء ليس عند رجالهم بل عند نسائهم، كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين. ذلك بعض المسلمين قلدوا هؤلاء الكفار وظنوا أن هذه حضارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في رواية عند النساء وغيره ولو أن أحدهم وقع بأمه في قارعة الطريق لفعلت. هذا من شدة التقليد، ما شاء الله اليوم تقليد الكفار، ومن لم يقلد الكافر فهو جاهل، هذه قاعدة عندهم. ما شاء الله ما تعرف ترمس اللغة الأجنبية، أنت جاهل، وما علم بأنه هو الجاهل لأنه لا يعرف لغة القرآن. قل له تعال اقرأ القرآن، دكتور ما يعرف، متخرج عنده شهادة لكن ما يعرف يقرأ اللغة العربية، أما في الدنيا فما شاء الله. فهذا هو التحضر؟ لا والله، التحضر بعد أن تعلم كلام الله. لا نحرم عليك أن تتعلم لغة الكفار حتى تحاج، لكن تقدم الدنيا والآخرة جعلتها هباء منثورا، هذا هو العار والله. وكثير الآن ممن عنده هذه الشهادات تقول اقرأ القرآن ما يعرف، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، بل قم توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، بل صلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا يعرف. وهذا يسمى متحضر، وما أعرف وما أعلم بأن هذا ليس متحضر بل هو متجهل. لماذا؟ لأن الحضارة هي الرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والجهل كل الجهل بالبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. قلنا نكمل كلامه، كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة، ترجيحا للأدلة القولية. نعم يمكن القول إلى قوله، نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، فحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر، والظاهر أنه من فوق الثوب، قلت يشير الشيخ رحمه الله لحديث مسلم عن أبي العالية، وهذا الذي طنطن عليه ابن حزم وبدأ يناطح من أجله لنصرة ما يقول هذا الحديث، وهو الظاهر أنه حجة لكن سنبين. يشير الشيخ لحديث مسلم عند أبي العالية عن أبي العالية البراء قال إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال الآن؟ أبو ذر الصحابي، إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وهذا يسمى عند المحدثين مسلسل الضرب على الفخذ، كما ضربت فخذك. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث. أين الشاهد؟ شاهد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أبا ذر وضرب أبا ذر أبو ذر فخذ التابع إلى آخر الرواية. فابن حزم قال لو كان الفخذ عورة ما جاز أن يضرب كالسوءتين، فنقول له على رويدك، لأننا قلنا إن الفخذ عورة وهو عورة مخففة، وإن كان مخففة يجوز عليه الضرب لأنه مخفف، بخلاف السوءتين فإنها عورة مغلظة لا يجوز عليها الضرب، ولا يجوز أن تخرج بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، أما الفخذ فيجوز أن يخرج عند الحاجة. واضح؟ نكمل كلام الشيخ. قال ضرب، احنا كلام الشيخ وين وصلنا؟ لأنه عورة، والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوءتين، خلافا لما قعقع حوله ابن حزم، وبينت لكم ما هو الرد عليه. وضح لكم؟ فإن قالوا لكم قل له نعم العورة يجوز أن تضرب إذا كانت مخففة، أما إذا كانت مغلظة فلا. وضح لكم؟ إذا كانت مخففة أقول لك ما الدليل؟ نقول العورة ويجوز ضربها بدليل هذه الأحاديث، نحن جمعنا، أما أنت لم تجمع. فإننا قلنا إن الفخذ عورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة، وقلنا يجوز الضرب عليها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب، فأينا فاز بجمع الأحاديث؟ من قال بهذا القول. أما من قال لا الفخذ عورة ولا الفخذ ليس بعورة مطلقا، نسف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وأخذ بالأحاديث الأخرى. أما نحن فقد جمعنا وقلنا إن الفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يجوز الضرب لأن هذه العورة مخففة، فعملنا بجميع الأحاديث. والأصل والقاعدة الجمع، إذا تعارضت النصوص أو ظواهر الأحاديث لا الطرح، فعلى ما رجحناه جمعنا بين جميع الأحاديث، ليس كذلك؟ أما بن حزم ومن سار على نهجه فإنه أخذ الأحاديث المبيحة وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولا شك أن الأولى الأخذ بمن قال بأنه عورة مع ما فيه من جواز الضرب وما فيه من جواز الكشف عند الحاجة. مسألة كم بقي من الوقت؟ خمس؟ أربع؟ لا يكفي، سنبين هذا إن شاء الله، سنبين هل السرة والركبة من العورة أو ليس كذلك، هذا مما سنبين، يذكروني في الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال النساء نعم ما به؟ لا، استقبال القبلة محرم في المدينة وفي غيره، نحن قلنا شرقوا وغربوا، هذا لأهل المدينة لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة، أما هنا أنت لا تشرق ولا تغرب لأنك إذا شرقت أو غربت استقبلت القبلة واستدبرت، عرفت؟ نقول فمن كان في حكمهم في التشريق والتغريب، أما من جهة أن استقبال القبلة لا شك محرم في المدينة وفي غيره. تقول هل يجوز أن أسافر مع محرمي ويكون في سيارة غير التي أركب فيها ويسير خلفنا مع الاتصال في الطريق بالهاتف؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز إن كانت القافلة في مكان واحد، واضح؟ بمعنى أن السيارة الأولى معها السيارة الثانية وكل ينظر إلى الآخر. أما إذا كان السفر خرجت المرأة مع غير محرم، مع نساء مثلا، ثم قالوا ما شاء الله المحرم سيأتي خلفنا وهو بعيد عنهم ولا يراهم ولا يروه، أشك أن هذا لا يجوز. أما إذا كانوا في الطريق، فمثلا النسوة قالوا نحن نقود السيارة لوحدنا وأنتم اركبوا السيارة لوحدكم وأنتم محارم لنا، لكن تمشوا خلفنا أو أمامنا يقومون مع بعض، فلا شك أن هذا رفقة في السفر، بخلاف الصورة الثانية أنهم ينفصلوا. وضحت لكم الصورة؟ فهذا لا شك في عدم جوازه. لا صلاة لمن ليس له طهور، هل نقول طهور أو طهور؟ لا صلاة لمن ليس له طهور، المراد به الفعل وهو الوضوء، وهذا هو الأصح، واضح؟ أما الطهور فهو الماء الذي يتطهر به. فالأصح والأدق أن يقال لا صلاة لمن ليس له طهور، أي وضوء. واضح لكم؟ لأن الطهور بالماء. وبعض أهل العلم يقول كلاهما جائز، فقلت وضوء أو وضوء، أطلقت هذا على الفعل والأول على الماء، أو أطلقت الأول على الماء والثاني على الفعل، كلاهما جائز. لكن الأغلب الذي وجدناه في إطلاقات أهل العلم أنهم يطلقوا الضم على الفعل والفتح على ما يتطهر به. وضح لكم؟ والحديث الوارد هو لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا هو لفظ. هو الطهور ماء. نعم. تقول عند قوله أن ترب، قلتم حفظكم الله قال القسطلاني في المجلد الثاني، وهذه الرواية أي الرواية، وليس هذا من كلام القسطلاني. نحن أين قلنا هذا؟ أن ترب، وين ذكر هنا أن ترب؟ وقال القسطلاني، وهذه الرواية رواية أبي داود. لا، نحن قلنا هنا ابن رجب صحيح، لهذا قال ابن رجب في مسألة أن ترب في أبي داود، هذا الذي تعني فيه أظن، في مسألة أن ترب. هنا ضعوا بدل القسطلاني ابن رجب الحنبلي. وضح لكم؟ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، في كتاب فتح الباري صححوا في مسألة أن ترب. نحن قلنا بينا بأن هذه الرواية عند أبي داود بأن الفخذ لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ سقط، إذن ليس هناك دليل لما استدل به البخاري. بينا لكم، قلنا قال القسطلاني صححوا ضعوا، قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 94، وهذه الرواية أي رواية أبي داود، إلى آخر الكلام الذي بيناه. وضح لكم؟ إذن هذا كلام لأبي داود لابن رجب فتح الباري، وليس لمن؟ للقسطلاني. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الفخذ، وبينا بأن القول الصحيح الراجح بأن الفخذ عورة، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وهذا نص لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ ولا يقبل ماذا؟ الصرف. أما النصوص الأخرى وهو نص واحد، وهو حديث عائشة الذي ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، كما قال القرطبي بأن هذا النص فيه احتمالات كثيرة، وهذه الاحتمالات ترجح الحديث.